تهف القلوب لشدوها ولصوتها البشر.
هذه إذاعة طهران والساعة فيها 7 مساء. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم سيداتي سادتي ونقدم لكم نشرة الأنباء نشرعها بالعناوين. الرئيس روحاني يؤكد ضرورة مواجهة الأحادية الأمريكية محذرا من إيجاد موطئ للكيان الصهيوني في المنطقة. طهران تعلن بدء تخصيب اليورانيوم بدرجة 60% ونصب أجهزة طرد مركزي بمشاة طنز قريبة. فرض حظر للتجوال في ميناء بوليس عقب احتجاجات على مقتل شاب أسود برصاص شرطي أمريكي. أهلا بكم إلى التفاصيل، يقرأها على حضراتكم فؤاد العاشوري. شدد الرئيس الإيراني حسن روحاني على ضرورة مواجهة الأحادية الأمريكية عبر تطوير التعاون الإقليمي، كما أكد أن إيجاد موطئ قدم للكيان الصهيوني بمنطقة الخليج الفارسي أمر خطير. ولدى استقباله وزير الخارجية الروسي عرب روحاني عن تقدير طهران موقف موسكو الداعم لها بالاتفاق النووي، قائلا إن مواقف إيران وروسيا تجاه هذا الاتفاق الدولي تجسد وجهة نظرهما المشتركة تجاه القضايا الإقليمية. بدوره قال لاوروف إن الحل الوحيد في الاتفاق النووي هو العودة الأمريكية الكاملة وغير المشروطة إليه، معتبرا أنه من غير المجدي مطالبة إيران بقبول شروط جديدة في إطار الاتفاق. أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن الكيان الصهيوني سيتلقى الرد إن ثبت ضلوعه في العمل التخريبي الذي تعرضت له مشاة طنز النووية، وسيعلم حينها أي حماقة ارتكب. وأضاف ظريف خلال المؤتمر الذي عقده مع نظيره الروسي سيرجي لافروف في طهران أن الولايات المتحدة يجب أن تعرف أن سياسة فرض الحظر ليست أداة مناسبة للحصول على امتيازات من إيران، بل ستعقد الوضع أكثر فأكثر. من جهته ندد وزير الخارجية الروسي بالعقوبات الأوروبية الأخيرة على إيران في خضم المحادثات حول الملف النووي، مؤكدا أن موسكو ترفض جميع أنواع الحظر المفروض على إيران وتطالب برفعه. كما تم خلال هذه الزيارة التوقيع على وثيقتين للتعاون هما الاتفاقية الثقافية وبرنامج التعاون بين وزارات البلدين. أعلن رئيس الوفد الإيراني لمفاوضات فيينا عباس أراغتشي إبلاغ المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن إيران ستبدأ بتخصيب اليورانيوم بدرجة 60%. وقال أراغتشي في فيينا إن طهران ستضع 1000 جهاز طرد مركزي آخر في منشاة طنز النووية. هذا وقد وصل الوفد الإيراني إلى فيينا برفقة مندوبين عن وزارة النفط والمصرف المركزي لمواصلة المفاوضات مع مجموعة 4+1 بحضور مندوب الاتحاد الأوروبي والمقررة يوم غد الأربعاء. وكانت الجولة السابقة أقيمت في 2 نيسان، اتفق خلالها المشاركون على تشكيل فريقي خبراء لبحث إلغاء الحظر والاتفاق النووي. وتأتي هذه التطورات مع تزايد الضغوط على إيران عبر رسائل مختلفة في النوع والآلية بهدف التأثير على هذه المفاوضات والحصول على تنازلات من طهران. المزيد في هذا التقرير.
مع اقتراب موعد الجولة الثالثة من المفاوضات النووية بين إيران ومجموعة 4+1 والمقررة يوم الأربعاء في فيينا، تتزايد الضغوط على إيران عبر رسائل مختلفة في النوع والآلية بهدف التأثير على هذه المفاوضات والحصول على تنازلات من طهران. منشأة نطنز النووية تعرضت لاعتداء إرهابي نسبته وسائل إعلام إسرائيلية إلى الموساد الإسرائيلي، في وقت كان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في زيارة إلى كيان الاحتلال تعهد خلالها بالتنسيق الأمني الكامل مع تل أبيب. وصرح وزير الحرب الإسرائيلي بني جانتس بأن واشنطن شريك لكيانه في تنسيق العمليات الأمنية ومن ضمنها ضد إيران. وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف أكد أن الاستهداف المتعمد لمنشأة نطنز النووية يعتبر إرهابا نوويا وجريمة حرب، وقال عبر رسالة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن طهران تحتفظ بحقها في الدفاع عن شعبها ضد الأعمال الإرهابية. وأضاف أن التهديدات الإسرائيلية بالحيلولة دون عودة الولايات المتحدة للاتفاق النووي بدأت تظهر الآن. من جهته أكد مندوب إيران لدى المنظمات الدولية كاظم غريب أبادي أن العمل في منشأة نطنز لم يتوقف بسبب الاعتداء الإرهابي الذي تعرضت له، وقال عبر تغريدة إنه لم يتم وقف التخصيب في المنشأة النووية، وأن إيران سترد عبر خطط تشمل إجراءات فنية وسيتم إبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية بها خلال هذا الأسبوع. وأضاف أن عملية استبدال أجهزة الطرد المركزية المتضررة بأخرى أكثر قوة بدأت على الفور. الضغوط على إيران لم تقتصر على اعتداء نطنز الإرهابي، بل بادر الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات على قادة عسكريين في إيران شملت قائد حرس الثورة الإسلامية وكذلك قائد قوات التعبئة الشعبية البسيج، مما ساهم في إضفاء أجواء من عدم التفاؤل على الجولة الجديدة من المفاوضات المقررة في فيينا. لكن إيران وكما احتوت سياسة الضغوط القصوى لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستقاوم هذه الضغوط الجديدة وستواصل الثبات على التمسك بحقوقها ولن تقدم أي تنازلات، وتطالب بإلغاء الحظر الأمريكي أولا قبل أي عودة إلى الاتفاق النووي الذي تنصل من كل تعهداته الجانبان الأوروبي والأمريكي.
أكد وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي أن انسحاب القوات الأمريكية من العراق سيساهم في إرساء الأمن والاستقرار في هذا البلد وكل المنطقة. ولدى استقباله مستشار الأمن القومي العراقي قاسم العرجي أشار حاتمي للقواسم المشتركة والأواصر المتينة على الصعد الثقافية والتاريخية والدينية بين الشعبين الإيراني والعراقي، قائلا إن تطوير التعاون الدفاعي والأمني بين البلدين يعد عنصرا مهما في ترسيخ الجوانب الاستراتيجية لهذه العلاقات. بدوره استذكر العرجي دور إيران في مكافحة داعش ودعم العراق بالتصدي للإرهاب، مؤكدا ضرورة توطيد العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات. فرضت السلطات الأمريكية في مينابوليس والمدن المجاورة حظرا للتجوال عقب احتجاجات لليلة الثانية على قتل الشرطة شابا أسود بالرصاص، ما رفع بشكل كبير منسوب التوتر في المدينة. من جانب آخر قتل شخص وأصيب شرطي بحادث إطلاق نار داخل مدرسة ثانوية بمدينة نوكسفيل في ولاية تينيسي جنوب شرق الولايات المتحدة. وأوضحت الشرطة المحلية أن عناصرها تبادلوا إطلاق النار مع رجل مشتبه بحيازته أسلحة داخل مدرسة ثانوية، حيث قتل الرجل وأصيب شرطي، كما تم اعتقال شخص آخر. حول التظاهرات ضد العنصرية في مينابوليس نتابع هذا التقرير.
مينيابوليس تنزف من العنصرية مجددا لليوم الثاني على التوالي. تشهد المدينة الواقعة في ولاية مينيسوتا اضطرابات بعد مقتل الشاب داونتي رايت من أصول إفريقية على يد ضابطة في الشرطة بسبب مشكلة مرورية. الجريمة الجديدة وقعت على بعد بضعة كيلومترات من المحكمة التي يمثل فيها ضابط الشرطة ديريك شوفين المتهم بقتل جورج فلويد، والتي فجرت أشهرا من الاحتجاجات والصراع الأهلي في أنحاء الولايات المتحدة. قائد الشرطة في مدينة مينيابوليس برر الحادثة بأنه نتج عن طريق الخطأ.
تصاعدت واقعة تحر مروري روتيني إلى مواجهة مميتة عندما تحرى أفراد الشرطة عن تسجيل سيارة وايت المنتهية الصلاحية، وأن ضابطة الشرطة أطلقت النار عن طريق الخطأ بمسدسها بدلاً من استخدام الصاعق الكهربائي.
تبريرات لم تلقى أذان صاغية لدى مئات المواطنين الغاضبين من وحشية الشرطة الذين خرجوا إلى الشوارع في بروكلين سنتر ومناطق أخرى من مدينة مينابوليس للاحتجاج على عنصرية الشرطة التي أودت بحياة رايت، متحدين بذلك فرض التجوال الذي فرضه حاكم المدينة.
لقد تقطع قلبي ألف قطعة، كان ابني ولا يمكنني استعادته أبدا بسبب خطأ، بسبب حادث.
من جانب آخر قتل شخص وأصيب شرطي في حادث إطلاق نار داخل مدرسة ثانوية بمدينة نوكسفيل في ولاية تينيسي جنوب شرقي الولايات المتحدة، وأوضحت الشرطة في بيان أن رجالها تبادلوا إطلاق النار مع رجل مشتبه بحيازته أسلحة داخل مدرسة ثانوية، حيث قتل الرجل وأصيب شرطي واعتقل شخص آخر. وتشهد الولايات المتحدة حوادث إطلاق نار مستمرة في المدارس، ويأتي إطلاق النار في تينيسي في أعقاب كشف الرئيس جو بايدن عن اقتراحات لتوسيع القيود على اقتناء الأسلحة، ووصف بايدن العنف الناتج عن الأسلحة بالوباء والإحراج الدولي.
أعلنت القوات اليمنية تنفيذ عملية في العمق السعودي باستخدام 17 طائرة مسيرة وصاروخ باليستي، وأدت إلى إصابات دقيقة. العملية هذه سبقتها عمليات أسبوعية متنوعة، فمنذ أيام قليلة استهدف سلاح الجو المسير مواقع حساسة في قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط بطائرتين مسيرتين، كما قصف مرابض الطائرات الحربية في مطار جيزان. التفاصيل في هذا التقرير.
التحول من حالة الدفاع عن الأرض إلى حالة الهجوم على مناطق هامة داخل العمق السعودي يضع الرياض في موقف حرج لا يحسد عليه. منذ شهور وخاصة مع بداية العام الجديد أصبحت صواريخ وطائرات الجيش اليمني واللجان الشعبية تدك المواقع الحساسة في السعودية بشكل أسبوعي. القوات اليمنية أعلنت من جديد عن تنفيذ عملية 30 من شعبان في العمق السعودي باستخدام 17 طائرة مسيرة وصاروخا باليستيا، وأدت إلى إصابات دقيقة.
استهداف مصافي شركة أرامكو في منطقتي جدة والجبيل بعشر طائرات مسيرة نوع صمات 3. استهداف مواقع عسكرية حساسة في منطقتي خميس مشيط وجيزان بخمس طائرات مسيرة نوع قاصف توكي وصاروخين باليستيين نوع بدر 1.
العملية هذه سبقتها عمليات أسبوعية متنوعة، فمنذ أيام قليلة سابقة استهدف سلاح الجو المسير مواقع حساسة في قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط بطائرتين مسيرتين من نوع قاصف K2، كما قصفت الطائرات مرابض الطائرات الحربية في مطار جيزان. وبعد انتهاء 6 سنوات من الحرب المفروضة على اليمن، تمكنت قوات الجيش واللجان من قلب موازين القوى لصالحها، وأحدثت فارقا في المواجهة مع دول العدوان وخصوصا من الناحية الجوية، حيث استهدفت صواريخ وطائرات القوات اليمنية مقرات ومنشآت عسكرية حيوية تابعة للتحالف السعودي ب18 طائرة مسيرة و8 صواريخ باليستية. كما نفذ سلاح الجو المسير عملية هجومية على مطار أبها الدولي، استهدفت هدفا عسكريا مهما بطائرة مسيرة وكانت الإصابة دقيقة. وقبل عدة أسابيع وصلت الطائرات المسيرة والصواريخ اليمنية إلى شركة أرامكو في ميناء رأس التنورة وأهداف عسكرية أخرى بمنطقة الدمام، واستهدفت أيضا أهدافا هامة وحساسة في قاعدة الملك خالد الجوية بخمس طائرات قاصف K2.
هذا وتؤكد القوات المسلحة أن عملياتها مستمرة ومتصاعدة طالما استمر العدوان والحصار على بلدنا.
الجيش واللجان ما زالوا يؤكدون أن هذه الاستهدافات تأتي في إطار الرد المشروع على تصعيد العدوان وغاراته اليومية وحصاره الشامل على الشعب اليمني.
في الختام نذكركم بالعناوين. الرئيس روحاني يؤكد ضرورة مواجهة الأحادية الأمريكية محذرا من إيجاد موطئ للكيان الصهيوني في المنطقة. طهران تعلن بدء تخصيب اليورانيوم بدرجة 60% ونصب أجهزة طرد مركزي بمنشأة طنزة قريبة. فرض حظر للتجوال في مينيابوليس عقب احتجاجات على مقتل شاب أسود برصاص شرطي أمريكي. إلى اللقاء.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم الموجات العاملة لإذاعتنا لحضراتكم لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. نلفت انتباه مستمعينا الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هرتز، والتي تبدأ من الساعة 58 دقيقة صباحاً حتى الساعة 8 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجراً إلى الساعة 3:30 عصراً بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 105 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 6 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 صباحا حتى الساعة 1:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضاً من الساعة 9 مساءً حتى الساعة 9 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:30 عصراً حتى الساعة 4:30 فجراً بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما يتمكن أهالي مدينة قم المقدسة من الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضاً إلى مستمعين الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم وقتاً طيباً ومفيداً، مع مواد برامجنا الإذاعية.
إذاعة طهران تقدم
مع كتاب الله.
كتاب الله، بحوث في التفسير الموضوعي للقرآن الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامج مع كتاب الله. نستضيف في هذا اللقاء سماحة الشيخ خضر الأسدي، وموضوعنا هو الخوض في الآية الإلهية، فأهلا ومرحبا.
أهلا وسهلا بكم.
سمحت الشيخ، في اللقاء الماضي تفضلتم بتوضيح معنى الخوض لغة، وذكرتم بعض الآيات في هذا المجال، وتطرقتم أيضا إلى بعض آراء وأقوال المفسرين حول هذه الآيات الكريمة. نفتتح البرنامج بالآيات الواردة في موضوع الخوض ثم نتابع الحديث
إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعترته الطاهرين وجميع عباد الله الصالحين. قال الله تعالى في كتابه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. سورة النساء الآية 140، وكذلك ما جاء في سورة الأنعام الآية 68 في قوله تعالى، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. هاتان هما الآيتان اللتان قد استشهدنا بهما في موضوع الخوض في الآيات الإلهية.
نعم، المفسرون ماذا يقولون في هذه الآيات؟ نعم، أو في هاتين الآيتين على وجه الخصوص.
نعم، أولا القمي علي بن إبراهيم القمي قال، طبعا التفسير القمي والعياشي وهذه من التفاسير الروائية.
نعم،
ولذلك نحن حينما نقرأها نذكر الروايات التي، بل هم يذكرون أصلا الرواية تحت. نعم، الآية المباركة. القمي قال في الآيات هم الأئمة عليهم السلام، وقد تبين معنى ذلك، فإن الآية مطلقة، كل ما يرشد إلى الله تبارك وتعالى، الآية بمعنى العلامة. نعم، سواء كانت الآية التدوينية أو الآية التكوينية،
فهم أحد المصادق،
فهم أحد المصادق. والقرآن كما هو ظاهر لدينا، إذا سمعتم آيات الله لم يقل آيات القرآن.
نعم،
وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا لم يقل في آيات القرآن، فهي مطلقة. نعم، على كل حال في ذيل الآية الأولى من سورة النساء قال هذا، وفي ذيل الآية الثانية من سورة الأنعام قال هذا المعنى بسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس في مجلس يسب فيه إمام أو يغتاب فيه مسلم، إن الله تعالى يقول في كتابه، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم، إلى آخر الآية المباركة. هذا ما قاله القمي في تفسيره. العياشي في الجزء الأول صفحة 281 قال فيما رواه عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن الرضا عليه السلام في قول الله، الآية المباركة يعني الآية الأولى من سورة النساء، قال، إذا سمعت الرجل يجحد الحق ويكذب به ويقع في أهله فقم من عنده ولا تقاعده، ولا تقاعده. الشيخ الطوسي على الله مقامه الشريف في كتابه الجليل التبيان، قال: وإنما حكم بأنهم مثلهم متى رضوا بما هم فيه. لأن الآية ماذا قالت؟ قالت: إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم، الذي يجلس في مجلس يستهزأ ويكفر فيه بآيات الله ويبقى في ذلك المجلس كان بمثابة هؤلاء الذين استهزأوا وكفروا بآيات الله، فهو مثلهم، لا فرق بين الطرفين في ذلك. لذلك يقول الشيخ الطوسي: وإنما حكم بأنهم مثلهم متى رضوا بما هم فيه.
نعم.
متى رضوا بما هم فيه ولم ينكروا عليهم مع القدرة على الإنكار. طبعا هناك بعض الحالات التي لا يمكن فيها للمسلم أن ينكر، لأنه قد يكون سلطان متوحش جائر أو أحد أتباعه ممن لا يمكن أن يقف أحد في وجهه، فإذا ما أنكر عليه ربما سيقتله. مثل نعم. هذا الإنسان تسقط عنه هذه الأحكام.
نعم. وما يحدث الآن في الكثير من الأماكن هو من هذا النوع، حيث أن الكثير من الحكومات تستهزئ بآيات الله وتكفر بها صراحة، يعني في القوانين السياسية الموضوعة، حتى في القوانين المدنية التي يحكم بها في المجتمع، حتى في مثلا النظام الفكري والنظام الثقافي الموجود، كلها بشكل أو بآخر تعتبر من هذا القبيل.
يعني
ليس مجرد التصريح بلسان الشخص يعتبر من هذا النوع، أيضا هناك
طرق أفعالية.
نعم.
طرق أفعالية وممارسات خارجية تدل بنفسها على الاستهزاء،
يعني لا يقوم بها أفراد ولكن تقوم بها مجتمعات وتقوم بها حكومات.
نعم.
نعم.
نعم. هذا أيضا موجود وللأسف الشديد في بلاد الإسلام. فقال الشيخ طوسي أيضا: من لم ينكر عليهم مع قدرته على الإنكار ولم يظهر الكراهية. تارة الإنسان لا يستطيع الإنكار لكن يستطيع أن يظهر الكراهة لذلك.
نعم.
ولو بوجهه.
نعم.
علامات على وجهه يظهرها، المهم يظهر الإنكار على هؤلاء.
نعم.
إذا أظهر الإنكار فقد قام بحكم الآية وأدى حكم الآية، فإنهم، يقول الشيخ الطوسي، هؤلاء الذين يجلسون معهم دون أن يكون منهم شيء إنكاري، هؤلاء متى كانوا راضين بالكفر كانوا كفارا، من رضي بالكفر كان كافرا، لأن الرضا بالكفر كفر. وفي الآية يقول الشيخ الطوسي دلالة على وجوب إنكار المنكر مع القدرة على ذلك وزوال العذر عنه، وإن من ترك ذلك مع القدرة عليه كان خاطئا آثما. وأيضا يقول الشيخ الطوسي وفيه دلالة على أنه لا يجوز مجالسة الفساق والمبتدعين من أي كان. وبه قال جماعة من المفسرين، لعله تشعر عبارته أو يظهر منها أنه يرى النهي عن مطلق مجالسة الفساق والمبتدعين. الفساق لم يقل الكفار، الفساق والمبتدعين، يعني سواء كانوا مستهزئين أو لا. ربما عبارته غير واضحة في هذا المجال، يعني لا نستطيع أن ننسب إلى الشيخ الطوسي أنه يقول بالنهي عن مطلق مجالسة الكفار، نتوقف في ذلك الآن حتى تأتي قراءة أخرى في تفسيره الجليل أو في كتبه الأخرى، ويمكن أن يستشف ما هو رأيه من خلال تلك القرائن الكثيرة، ونحن لسنا بصدد هذا الموضوع. في مقتنيات الدرر وهو تفسير جليل يقول هناك: قالوا في هذا دلالة على تحريم مجالسة الكفار عند كفرهم بآيات الله واستهزاء بها، ثم يقول: وعلى إباحة مجالستهم عند خوضهم في حديث غيره.
نعم.
حتى يخوضوا في حديث غيره. إذن فإذا خاضوا في حديث آخر غير الاستهزاء بآيات الله يجوز حينئذ مجالستهم. هذا ما قاله في مقتنيات الدرر. في تفسير الصافي قال: إن الله تبارك وتعالى جامع المنافقين والكافرين القاعدين والمقعود معهم في جهنم جميعا، يعني المستهزئ والذي يجلس في مجلس الاستهزاء دون أن ينكر أو أن يظهر عليه الإكراه في ذلك، الكراهة لذلك. وفي تفسير البرهان طبعا ذكر روايات، ومنها ما عن محمد بن عاصم عن الإمام الرضا عليه السلام قال: يعني بالآيات الأوصياء، كالذي ذكره القمي في تفسيره من أن الآيات هم الأئمة، يعني في زماننا هذا هم الأئمة طبعا، ورسول الله هو إمام الأئمة، والمراد بالأئمة هو الإمام بجعل القرآن، لا مطلق الإمام ولو كان إماما جائرا، الإمامة بجعل الله تبارك وتعالى.
نعم.
إني جاعلك للناس إمامة، المقصود بهذا وهم أئمة. نعم. أهل البيت، وأهل البيت يعني كما هو واضح رسول الله صلى الله عليه وآله والثلاثة عشر المعصومين صلوات الله عليهم، أمير المؤمنين فاطمة الزهراء، الحسنين، والتسعة المعصومين من ذرية الإمام الحسين عليهم جميعا أفضل الصلاة وأتم التسليم.
نعم، هذا طبعا فضلا عن الأنبياء والرسل السابقين
بالتأكيد لعدم اختلاف. نعم. المناط في ذلك.
نعم، فما بالك بمن ينكر نبوة آدم عليه السلام؟
يعني هذا الذي ينكر نبوة آدم عليه السلام إن كان في صدد الاستهزاء والكفر بها عن علمين فيدخل في هذه الآية فهو كافر.
نعم.
وأما البحث في أنه هل يمكن لإنسان أن تكون لديه شبهة في هذه القضية بحيث. نعم. ينكر صدر. نبوة آدم عليه السلام، فهذا لابد أن يحاط بهذا الموضوع من جميع جوانبه حتى يكون الحكم واقع على الموضوع بشكل صحيح.
صدر كتاب في ذلك في إحدى الدول العربية، وأيضا حكم من قبل المؤسسات القانونية، ورد عليه أيضا من قبل بعض المهتمين والمختصين العلماء.
يعني بما لا أعتقد أنه يوجد فيه شك أن آدم عليه السلام من الأنبياء، وهذا من ضرورات الدين الإسلامي.
نعم.
والذي ينكر الضرورة الإسلامية كافر.
هذا على العموم حدث، يعني هناك كتاب صدر في هذا المجال. السؤال هنا، هل من ينكر مثلا نبوة نبي من الأنبياء أو ينكر إمامة إمام من الأئمة والذين أشرتم بأنهم مصداق لآية الله، هل يعتبر من هؤلاء أو لا؟
يعني تارة هذا المنكر منكر عن جهل أو عن معرفة، وأخرى يكون المنكر بمعنى الجاحد.
نعم.
الجاحد كافر لا شك ولا ريب.
نعم.
ولكن المنكر لا عن جحود لا يكون كافرا وإنما يكون ضالا.
نعم.
فيختلف حكم المنكر بمعنى الإنكار الذي ينشأ من عدم المعرفة عن الإنكار الذي يكون بمعنى الجحود، ذاك يعني الكفر وهذا يعني الضلال.
نعم. هنا لاحظوا أن الآية الكريمة تضيف الاستهزاء إلى الكفر، يعني ربما يكون هناك من يكفر بآيات الله ولا يستهزئ بها.
نعم، أحسنتم.
فهنا الاستهزاء أيضا ورد كصفة من صفات هؤلاء، يعني عين القرآن الكريم صفاتهم لكي نستدل عليهم بهذه الصفات. فهنا هناك كفار كثيرون بآيات الله.
نعم.
موجودون.
نعم.
ولكن ربما لا يصرحون بذلك، هذه نقطة. النقطة الأخرى ربما أيضا لا يستهزئون، يقولون هذا ديننا، هذه عقيدتنا.
نعم. ويتعقلون مثلا
ويتعقلون.
في هذه المسألة.
نعم. ولكن هناك من يستهزئ أساسا بآيات الله،
إذا كان كافرا من أول فهذا يصعد في مرتبة كفره درجة أعلى.
نعم.
ويكون كافرا جاحدا.
نعم.
أما إذا لم يكن كافرا وكان مسلما فلا شك ولا ريب بما تقدم من كلمات المفسرين لا سيما الشيخ الطوسي أن.
نعم.
الرضا بالكفر كفر، ثم أن الاستهزاء بآيات الله تبارك وتعالى بكتبه بأنبيائه بالأوصياء هذا أيضا من الكفر.
ومن أحب قوما حشر معهم.
نعم. نعم. حشر معهم.
نعم. إذن نتابع أقوال المفسرين فيما بقي من الوقت، دقيقتان تقريبا.
في تقريب القرآن قال يعني يجوز لكم مجالستهم إذا خاضوا في حديث غير الكفر بالآيات والاستهزاء بها. وفي تفسير الأمثل قال والآية هذه تذكر الحكم المذكور مرة أخرى وتحذر المسلمين مذكرة إياهم بحكم سابق في القرآن نهي فيه المسلمون عن المشاركة في مجالس يستهزأ فيها ويكفر فيها بالقرآن الكريم حتى يكف أهل هذه المجالس عن الاستهزاء ويدخلون في حديث غيره. طبعا والعلامة الطباطبائي قدس الله نفسه أيضا له كلام شبيه بهذا.
نعم. إذن نختم هذه الحلقة بهذا التفسير، على أن نبدأ في الحلقة القادمة إن شاء الله باستعراض آراء المفسرين الآخرين بادئين بالعلامة الطباطبائي رحمة الله عليه. في نهاية هذا اللقاء نشكر سماحة الشيخ خضر الأسدي ونشكر الإخوة والأخوات المستمعين، وحتى حلقة قادمة مع كتاب الله لكم منا خالص الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم وبرنامج
مع كتاب الله.
على محمد وآله، وحلني بحلية الصالحين، وألبسني زينة المتقين في بسط العدل وكظم الغيظ وإطفاء النائرة وضم أهل الفرقة وإصلاح ذات البين وإفشاء العارفة وستر العائبة ولين العريكة وخفض الجناح وحسن السيرة وسكون الريح وطيب المخالقة والسبق إلى الفضيلة وإيثار التفضل وترك التعيير والإفضال على غير المستحق والقول بالحق وإن عز واستقلال الخير وإن كثر من قولي وفعلي واستكثار الشر وإن قل من قولي وفعلي وأكمل ذلك لي بدوام الطاعة ولزوم الجماعة ورفض أهل البدع ومستعمل الرأي المخترع يا أرحم الراحمين.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المسرف الخالدين فدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ألهم وأنعم، إنه السلام، وعلم صنعة البديع في الكلام، والصلاة والتسليم على خير الأنام محمد البدر التمام وعلى أهل بيتي الكرام. سلام وتفسير السلام سلامة، تحية مشتاق وتحفة زائري. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى رحاب الشعر النبوي مع قصيدة أخرى من سوريا، وإلى الشاعر علي جمعة القعود. نتعرف عليه أولا ثم ندعوكم لمتابعة قصيدته. أيها الأطائب، ولد الشاعر علي جمعة القعود عام 1972 في القامشلي بالجمهورية العربية السورية. درس الحقوق في جامعة حلب، وهو عضو اتحاد الكتاب العرب جمعية الشعر، فيما ترجمت بعض قصائده إلى اللغات الفارسية والسريانية والإنجليزية والسلوفاكية والفرنسية، كما نشر نتاجه في دوريات محلية وعربية. حاز على عدة جوائز مهمة، منها جائزة الإمام الخميني التقديرية، جائزة وزارة الثقافة السورية عن أفضل ديوان، وجائزة سيفنكس الدولية، جائزة عمر أبو ريشة، جائزة غسان كنفاني، فيما حاز على قلادة الجواهري الذهبية في عام 2017 عن قصيدة منسيون على قارعة الحرب، كما صدر له في الشعر مجموعات شعرية، منها ديوان قصائد آيلة للقنوت، وديوان آزخ، وقصائد أخرى، وأيضا نذر العاشق وفراشة الوقت، ومجموعة أناشيد بريئة للأطفال، والشاعر يفتح أوراقه. نستمع الآن إلى مقتطفات من شعره، وذلك بصوت الزميل أحمد نجف. ندعوكم للمتابعة.
رسول البرايا. تاج على رأس شعري إذا حبأك بذكري، يا سيد الخلق جمعا من حولك الطهر يجري. رسول كل البرايا على مدى كل دهري، فنلت عزا ومجدا ورفعة فوق قدري. تهواك حتى الحواشي ما بين سطر وسطري، بك النبيون أوصوا من ألف عصر وعصري. فكنت نورا تجلى وكنت موئل فخري، أسرى بك الله ليلا من قبل آذان فجري. فانساب طل تماها على مدارج عطري، وأينع الكون طهرا حتى استحمى بطهري.
أجل مستمعين الأفاضل، إنه الرسول المرسل بالحق، وإن رسالته هي الرسالة السمحة التي أنزلها الله هداية للبشرية على اختلاف ألوانهم ومسالكهم، ويرسم معانيها هنا الشاعر علي القعود من سوريا بريشة الشعر عبر قريحته مضيفة.
رسالة الحق فازت من بعد عسر بيسري، وما أبهت لملك ولا حلمت بقصري، ولا شغلت بمال ولا عنيت لتبري. فكنت خير رسول خص العباد بخيري، بالعز رافع ذكر وشارح كل صدري. رسول عدل وصدق وآفة الشرك، تدري بنيت صرحا تليدا فيه الهداية تسري. يا مالئ الكون نورا وشاغلا كل فكري، سموت عن خير مدح في نظم شعر ونثري. تغار منك نجوم ثارت على نوري، بدري لأن نورك أسمى ونور دينك يغري. لما به من عظات ومن تهاليل بشري، أنت الرسول وحسبي تنير باسمك ذكري. في بدء كل صيام وفي أواخر عشري، وفي حديث تساقى نورا بليلة قدري. والمؤمنون سكارى بحبهم دون سكري. يا سيدا ما توانى عن حفظ دين ونشري، أنت الأمين المفدى، فداك نفسي وشعري.
أيها الأكارم، كنتم مع أبيات شعرية من المديح النبوي للشاعر السوري علي جمعة القعود. شكرا لما تفضلتم به من متابعة، ودمتم بحفظ الله ورعايته.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك نبأهم بالحق، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على
أرضك طوعا وتمتعه